بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله، وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء متصل بسابقه، ما زلنا مع سلسلة الأخلاق في الإسلام ومع خلق الصبر. فضل الشيخ، اليوم نتكلم عن فضل الصبر ومقاماته.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإن الصبر له مقامات عظيمة في شريعتنا، ومما يشير إلى مقام الصبر بيان فضله من خلال النظر في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن شيء يذكر في فضل الصبر في الكتاب والسنة لدل العقل السليم والفطرة السليمة على فضل الصبر، ذلك أن الصبر سبب من أسباب كل خير. ولذلك ذكر الله جل وعلا الصبر في القرآن في أكثر من 70 موضعا، بل بعض العلماء نظروا في الصبر من حيث تصرف اللفظة، لفظة الصبر، فأوصلوها إلى 90 موضعا. ولذلك أكثر الله جل وعلا من ذكره، وأيضا أكثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذكره، وهذا كله يفيدنا ويشير إلى ماذا؟ إلى فضيلة الصبر ومكانته عند الله جل وعلا. ولذلك يقول جل وعلا: وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل جل وعلا: واصبروا إن الله مع الصابرين. قل جل وعلا: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قالها في الذين صبروا. قال ولذلك يقول جل: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. امتدح الله عز وجل أيضا أنبياءه بقوله: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواه. والمقصود بأن الصبر حقيقة فضائله كثيرة. القرآن مليء بذكر الصبر على أنه من أعظم القربات ومن أجل الطاعات. ولذلك جاء امتداح الصابرين وبيان بأن الله جل وعلا مع الصابرين معية خاصة. وأيضا مما يدلنا على فضل الصبر أن الله أمر به نبيه عليه الصلاة والسلام حينما ذكره بإخوانه السابقين من الأنبياء، قال له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال جل وعلا: فاصبر على ما يقولون. ولذلك ربنا جل وعلا حث نبيه على التصبر في طريق دعوته إلى الله عز وجل، وأنه كل ما يوصله المشركون من أذى ينبغي أن يقابله بالصبر. ولذلك قال تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قل: واصبر وما صبرك إلا بالله. فإنه لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يحصل لعبد شيء من الأمور إلا التي يطلبها إلا بتوفيق الله. أيضا مما يدل على فضل الصبر ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. نعم. لذلك يقول الحسن البصري: الصبر كنز من كنوز الخير، لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده. وربنا جل وعلا يقول: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هذا كله يشير إلى عظم الصبر. قال بعض السلف: من طال قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار. لماذا؟ لأنه صبر على طاعة الله، والصبر ضياء. أيضا مما يدل على فضل الصبر أن التواصي بالصبر قرين الإيمان. قال تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. قال جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإنه لا يمكن أن يحقق العبد الإيمان وأن يسلك الصراط السوي الصحيح إلا بالصبر، وقد لا يتمكن من الصبر إلا بالتواصي عليه، لأن النفس قد تشغلها المصائب والهموم وقد ترهقها الأعمال والتكاليف. والمقصود بأن الصبر في واقع الأمر مرتبته عظيمة. طبيعة الإنسان أنه خلق جهولا ظلوما، ولذلك يميل به هواه إلى الشر، لكن يأتي الصبر فيرده إلى الصراط المستقيم. فلولا صبره على ترك ما يهواه وغض الطرف عما يتمناه لنازعته نفسه إلى فعل كل شر وترك كل خير، فالمعصوم من عصمه الله. صلى الله تعالى أن يمنحنا وإياكم صبرا يوصلنا إلى رضاه وإلى جنته، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، أتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور بصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. فضل الشيخ، نستقبل معنا هذه المكالمة. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ، وجعله في ميزان حسناتكم.
آمين وياكم، تفضل أبو عبد الله.
الشيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا بنتي عليها قضاء أيام من رمضان.
نعم.
بحكم أنها ما زالت طالبة تصوم يوم الجمعة والسبت في القضاء، فالآن هي بقي عندها يوم واحد، فهل يجوز لها أن تصوم يوم السبت فقط منفردا، يعني القضاء قضاء عليها يوم؟
نعم.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يجوز المسح على الجورب إذا كان لا يغطي الكعب؟ في جوارب صار على الأيام يعني اللي هي لا تغطي الكعب، تكون من تحت بس، هل يجوز المسح عليها إذا كان لا تغطي الكعب؟
نعم،
جزاكم الله خير
وإياك بارك الله فيك. نأخذ أيضا مكالمة. أبو عايدة.
السلام عليكم فضيلة الشيخ دكتور يحيى علي. الشيخ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
العنزي، وأخونا عبد الكريم خالد بلوشي وعلي البلوشي والمستمعين. بالنسبة لموضوع اليوم فضيلة الشيخ دكتور عزيز عن الصبر، إنزين شرعا حدود الصبر، يعني بعض الأمور لابد أن أصبر إلى حتى مش النهاية إلى ما لا النهاية، ولكن بعض الأمور إلى متى أصبر مثلا على الطرف الآخر أو على الشيء الآخر. هاي السؤال. السؤال الثاني، بعضهم يعني يفقد أو لا يحتمل القدرة على الصبر، بل يتبخر صبره، ونتيجة تبخر صبره بصورة سريعة فمن هنا قد تحدث مع الإنسان مشاكل. فما هو نصيحة فضيلة الشيخ لمثل هؤلاء الأشخاص الذين ما عندهم القدرة على الصبر والاحتمال والمتابعة إلى النهاية؟
نعم.
جزيتم خيرا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أبو عايدة. نأخذ مكالمة أيضا. أبو أيمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله لكم وأحسن إليكم إن شاء الله.
وإياكم، تفضل يا أبو أيمن.
الله يجزيك. أنا عندي خالي كان اقترض مبلغ من المال من أحد البنوك الإسلامية ووفاه الله من الأسبوع الماضي.
الله يرحمه.
الله يرحمه إن شاء الله. فالموضوع إن حسب ما نعرف إن القرض الشخصي أو التمويل الشخصي في حالة الوفاة التأمين يغطي هذا المبلغ. بس السؤال، هل من حيث الشرع هل يسقط عليها القرض ولا لازم أولاده يدفعوا له؟
نعم.
هذا هو السؤال.
طيب.
شكرا لكم، بارك الله.
بارك الله فيك يا أبو أيمن. نأخذ مكالمة أيضا. أبو وديع.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل الله طاعتكم إن شاء الله.
من ومنك تفضل.
سألتك عندي سؤال سمح.
تفضل يا أبو وديع.
أنا تعرضت لضرب وكانت أموري ميسورة الحمد لله، وقايم بأهلي وعيالي و...
نعم
جميع الحمد لله، لكن الآن الوضع سيء جدا.
نعم.
فوق ما تتخيل. أهل بيتي أهل زوجتي وضعهم ميسور والحمد لله، جدا ميسور.
نعم.
يعني أنا عيب أقول لك أنهم بصير يزكوا علي، لأنهم لازم يكونوا أرفع من هيك كلمة زكاة.
نعم.
لازم يكون عندهم المروءة.
طيب
قبل فترة حلفت طلاق إذا بتكلم أهلها، إذا زوجتي بتكلم أهلها بتواصل معها أنت طالق. القصد مش عشان أضغط عليها أنك تجيب فلوس أو كذا، بما أنه يعني ما وقفوا معانا هالوقف الآن، هل يجوز أني أنا أضغط عليها وأمنعها عن أهلها؟
طيب طيب يا أبو وديع، والله يفرج عنا وعنك وعن جميع المسلمين. إذن فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ أبو عبد الله يسأل عن ابنته التي عليها قضاء أيام من رمضان الفائت، يقول بسبب يعني انشغالها بالدراسة فإنها تستغل أيام الإجازة الأسبوعية فتصوم الجمعة والسبت، بقي عليها يوم واحد، هل يجوز أن تفرد السبت لقضاء هذا اليوم؟
الحمد لله، بالنسبة لصيام يوم السبت محل خلاف بين أهل العلم من جهة الجواز ومن جهة المنع.
نعم.
فقد ذهب فريق من أهل العلم إلى منع إفراد يوم السبت بالصيام، ويستدلون ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام حيث نهى عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، نهى عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. والفريق الآخر ذهبوا إلى جواز صوم يوم السبت ويضعفون هذا الحديث ويقولون فيه علتان، والمقصود بأن المسألة خلافية، وأقصى ما يمكن أن يقال أنها على الكراهة بالنسبة لمن أراد إفراده بصوم التطوع. أما إذا كان صوم فرض كفرض رمضان أو قضاء مثلا أو كفارة فإنه لا حرج في ذلك. وعليه يا أخي الفاضل يجوز لابنتك أن تفرد يوم السبت بما بقي عليها من قضاء رمضان.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ. يسأل أخ أبو عبد الله أيضا عن المسعى على الجوارب التي لا تغطي الكعبين.
الحمد لله، يشترط أهل العلم بالنسبة للمسح على الجوربين في جملة ما يشترطون به ما يشترطونه أن يغطي محل الفرض، ومحل الفرض هو الكعبان، وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق وفي أعلى القدم. وهذه الجوارب التي أشار إليها الأخ السائل وصورتها بأنها جوارب منتهاها تحت الكعبين، بمعنى أنهما لا يغطيان الأكعب هذه الأربعة، فهذا يدل على أنه لا يجوز المسح عليهما ولا يجزئ ذلك، ويجب عليه أن يغسل يخلعهما فيغسل قدميه، إلا إذا لبس فوقهما جوارب أخرى تغطي الكعبين فإنه يجوز أن يمسح على الفوقاني.
نعم، بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ أبو عايدة سأل عن حدود الصبر، يعني ومدى صحة مقولة للصبر حدود.
الحمد لله، هذه المقولة تتنافى مع ما جاء في النصوص الشرعية وتتعارض ما جاء في الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك الصبر ليس له حدود. ولأجل هذا ربنا جل وعلا لم يجعل للأجر حدا بالنسبة للصابرين، قال سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فليس هناك عد ولا حساب لأجر الصابرين. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقول للصبر حدود، لا، وإنما الصبر ليس له حد وليس له منتهى، ويصبر الإنسان حتى يصل إلى مراده ومقصوده ومرامه كما بين ذلك ربنا جل وعلا في القرآن. والمعنى أن الإنسان حينما نقول يصبر وليس للصبر حدود، ليست القضية هكذا جامدة ويابسة وناشفة مثل ما يقول، لا، وإنما المقصود أن يتذكر عظم الصبر ومحبة الله للصابرين ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم للصبر، وكيف أن الله تعالى أمر بالصبر ودعا إليه وحرض عليه وحث عليه حتى في مسائل العبادات، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، وهكذا حقيقة من الآيات والأحاديث الشريفة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والصبر حقيقة مجمع الحسنات والخيرات والبركات، لأن بالصبر ينال الإنسان خلق الحلم والأناة والتؤدة والبصيرة، ويمنحه الله عز وجل نضوجا في العقل ورشدا في التصرف وأشياء كثيرة من هذا القبيل.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا الأخ بعيد أيضا يسأل عن أولئك الذين يتبخر صبرهم سريعا ولا شك أن مع بهذا تحصل المشاكل، فما نصيحتكم لهؤلاء؟
الحمد لله، لا شك بأن الصبر هو العمود الفقري لمسائل الدين والدنيا، ولذلك الحياة الزوجية لا يمكن أبدا أن تنجح وأن ترسو هذه السفينة إلى بر الأمان إلا بالصبر. الحياة الوظيفية قائمة على الصبر، الحياة التجارية، الحياة العملية، كلها قائمة على الصبر، كذلك العبادات والطاعات والقربات كلها قائمة على الصبر. ولذلك نجد العلماء يقولون الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. الصبر على طاعة الله أنك تؤدي العبادات بمحبة وبتذلل وبإقبال وبرغبة، وتصبر على مشقة البرد والحر والمشي إلى المسجد وطول الانتظار والصيام مثلا، ترك الطعام والشراب والشهوة، الحج إلى البيت الحرام، كل هذه تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر.
نعم.
كذلك أشياء كثيرة في واقع الحياة، مسائل يعني تتنافى مع الطبيعة والجبلة، لكن يأتي مراد الله محبوب الله مراد النبي صلى الله عليه وسلم محبوب النبي صلى الله عليه وسلم ليخالف هذه الجبلة والطبيعة التي النفس مجبولة عليها، مثل محبة المال، فيصبر الإنسان على الإنفاق في سبيل الله وغير ذلك من الأمور. والمقصود بأن تبخر الصبر يدل على أن هذا الإنسان مشروعه فاشل، سواء مشروع في قضايا الحياة الزوجية أو الوظيفية أو حتى في مسائل الشرع والعبادة، بمعنى أنه لن يستطيع أن يكمل المشوار ما دام أنه سقط في أول جولة وفي أول في بداية الطريق، حيث أنه لم يجعل الصبر له مطية.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ. أبو أيمن شيخنا يسأل عن خاله الذي توفي قبل أسبوع وكان عليه قرض، والتأمين يغطي هذا القرض، هل تبرأ ذمته بذلك؟
الحمد لله، أولا أحسن الله عزاءك وعظم أجرك وغفر الله لخالك وأسكنه فسيح جناته. الأمر الثاني ما يتعلق بالقرض، إذا كان قرضا ربويا فإن الواجب على أوليائه وذويه وورثته أن يبادروا إلى التخلص منه، فإذا كان المصرف يسقط هذا مباشرة بسبب الوفاة فهذا جيد، وإن كان لا يسقطه إنما يطالب به فالواجب عليهم أن يبادروا إلى إسقاطه. وأما قضية أن التأمين هل يغطي أم لا، هذا ينظر، فإن كان التأمين مجبر وملزم بذلك فلعله يرجى أن يسقط عنها، أما إذا كان غير ملزم بذلك فالواجب على الورثة هم الذين يبادرون إلى قضية إسقاط هذه الديون.
بارك الله فيك فضلة الشيخ. الأخ وديع يسأل يقول يمر بظروف صعبة بعد ما كانت ظروفه طيبة، مع العلم أن أهل زوجته حالهم طيبة وهم موسرون، مع ذلك لم يقفوا بجانبه، هل يجوز له ويحق له أن يمنع زوجته من صلتهم؟
الحمد لله، أولا قضية وقوف أهل الزوجة مع الزوج في يعني ما يمر به من صعوبات مالية أو من تراكم أو عفوا من عقبات وأشياء في حياته، هذا ليس على سبيل الوجوب والإلزام، هذا على سبيل التفضل والتكرم وعلى سبيل يعني التصدق. ولذلك يعني من خلال السؤال الأخ السائل كأنه يشير إلى أن هذا فرض لازم عليهم وضرب لازم وأمر واجب، من أين أتى هذا الوجوب؟ من أين أتى به؟ هذه مسائل هي راجعة لذاتهم، راجعة يعني سلوكياتهم معه مثلا، فإن وقفوا معه وساعدوه فلهم الفضل، وإن لم يساعدوه أو لم يقدروا على ذلك فلا عذل عليهم ولا لوم ولا عتب عليهم. ما يجوز الإنسان يجعل هذا من الفروض اللازمة، صحيح يعني ينبغي التكاتف والتعاون، لكن أن يسحب هذه الأمر على قضية قطع رحم المرأة بحيث يمنعها هذا أمر لا يجوز ومحرم. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، ما مررت به إنما هو نوع من أنواع الابتلاء، والله عز وجل يبتلي من يشاء من خلقه ومن عباده ليرى المطيع من العاصي وليرى الصابر من غيره، ولذلك الواجب عليك أن تلجأ إلى الله أكثر من أي وقت سابق، وأن لا تخلط الأوراق. فقضية علاقة الزوجة بأهلها هذه علاقة رحم، لا يحق لك بحال أن تعاقب أهلها بحرمانهم من ابنتهم لأنهم ما وقفوا معك في يوم من الأيام، لأن كما قررت لك في أول الجواب أن هذا ليس من الأمور المفروضة عليه، ليس من الأمور المفروضة عليه، وإن كان هي من جملة الآداب والأخلاق والمبادئ التي حقيقة يعني ينبغي لا يهملها الإنسان، خاصة مع مثلا حالتك مع وقربك أيضا منهم، لكن أنك تجعلها فرض وترتب عليها أحكام بحيث تقطع الرحم اللي بينهم وبين ابنتهم، هذا لا يجوز ومحرم. وعلى الإنسان أن يضبط تصرفاته وأعماله صحيح. أيضا فيما يتعلق في مثل هذه القضايا.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. معنا هذه المكالمة أبو سيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم والعاملين في البرنامج وأن يبلغنا وإياكم رمضان يا رب.
آمين آمين. تفضل أبو سيف.
باركنا فيك. لو سمحت أسئلة سريعة في الصلاة بعد إذنك.
نعم.
السؤال الأول حدث معي بالفعل، كنت أصلي مع إمام أنا أعلم جيدا طريقة صلاته وطول الصلاة عنده، وفي أحد الركعات كنت أختم الآية، فركع الإمام وكنت أختم الآية، كنت يعني بقلي كلمتين تقريبا، على غير العادة الإمام رفع من الركوع، لا أعلم لماذا، لكن فعلا أنا كنت حريص أني أتابع مع الإمام.
يعني رفع قبل ما أنت تركع؟
رفع قبل ما أنا أركع. طيب. على غير العادة يعني.
طيب طيب واضح. نعم. نعم.
فصرت واقف مش عارف أركع ولا أتابع معه ولا راحت الركعة ولا كيف يعني.
شو سويت؟
والله كملت مع الإمام ما ركعتش، واعتبرتها ركعة رايحة وقعدتها.
يعني ما ركعت؟
ما ركعت في الإمام كبر. طيب. ورفع
والغيت الركعة وجئت بركعة بعد ذلك،
وجئت في نهاية الصلاة بركعة.
طيب.
هذا الأمر الأول. الأمر الثاني حدث أيضا في مسجد أحيانا أضطر للصلاة فيه في الطريق، فما فيش مكبرات في صلاة الجمعة أتكلم، فما فيش مكبرات صوت خارجية، يضيع صوت الإمام تحديدا في تكبيرات السجود. طول الصلاة الصوت مسموع لنا إلا في تكبيرات السجود، فتكبيرات السجود لما صار معايا الموقف المرة الأولى كنا نجتهد فيها، واحد من الموجودين يجتهد ويكبر على بحيث إن وكأنه يتابع، هو مش سامع الإمام أصلا لغاية ما الإمام يطلع لقراءة الفاتحة في الركعة الثانية بنسمع الصوت فبنتابع مع فهل هذه الصلاة مضبوطة؟
طيب.
إن فيها إمامين اثنين.
طيب يا أبو سيف،
السؤال الأخير سامحني لو يسمح الوقت
سريعا.
أحد الأئمة لكن ليس في هذه الدولة طبعا عنده لحن جلي في الصلاة يقينا يبطل الصلاة، هل هذا الإمام يصلح الصلاة خلفه في الصلاة السرية أم فقط
في الفاتحة؟ لحن جلي في الفاتحة،
لحن جلي قاطع في صلاة الفاتحة يعني ما أحب أن أذكره.
طيب.
على
طيب. طيب.
لكن هل يصلح الصلاة خلف الصلاة السرية وخارج الدولة طبعا؟
طيب
أشكركم جزاكم
الله. حياك الله يا أبو سيف بارك الله فيك. معنا مكالمة. أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أحمد تفضل.
الله يحييك يا أستاذ. أستاذ الفاضل سؤالي ذو شقين.
نعم.
الشق الأول بخصوص اللي نسميه نحن اللي هي الملصق على سواء على السيارة أو على شيء، اذكر الله لا إله إلا الله صل على النبي، هاي يعني يطرح عليها بعض تأثيرات.
نعم.
الجو والهذا.
نعم.
يشوحها، غير صار ربط عند الناس أن هذه ما أدري إذا تدخل في ضمن التميمة أو من الأمور هذه.
نعم.
يعني
واضح.
نعم. السؤال.
طيب.
الثاني اللي هي المصحف وضعه في السيارة على أساس الحفظ.
نعم.
يعني عملية
مجرد وضع دون أن يعني يستعمل في القراءة،
ليش مش للقراءة، أن نوع أن والله أنا عندي مصحف صغير للحفظ.
طيب.
اعتقادا أو شيء. واستخدام الآيات في غير موضعها، مثلا أن مثلا حد فتح محل كتب آية أن فتحنا لك فتحا مبينا.
نعم.
جزاك الله خير
بارك الله فيك يا أبو يا أحمد. ونأخذ أيضا مكالمة. حمد. أحمد أيضا تفضل. أحمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا مثلا عندي أسافر من دبي للعين يعني، فمثلا يوم يعدل علي المغرب في الفقع يعني تقريبا ما يكون 85، يكون حوالي 70 كيلو.
نعم.
فهل يجوز أجمع وأقصر في الطريق أنا أو
طيب.
لازم بس أتم الصلاة؟
نعم. طيب
في سؤال ثاني لو سمحت.
تفضل.
أنا عندي بطاقة من بنك إسلامي الفيزا، فمثلا إذا رحت أشتري ذهب من محل البيع ذهب، فهل يجوز أنا أعطيه البطاقة ويخصم من البطاقة ويجوز أو لازم أعطيه كاش؟
طيب
شكرا.
بارك الله فيك يا أحمد، وناخذ هذه المكالمة. حمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال واحد.
تفضل يا حمد.
راتبة الجمعة.
ها. طيب.
وأبغى يجاوبني الشيخ الحين لو سمحتوا لأني نازلة.
طيب. طيب يا حمد، راتبة الجمعة فضيلة الشيخ.
الحمد لله. بالنسبة للجمعة الراتبة بعدية وليس قبلية، فما قبل الجمعة هذا من النفل المطلق، أما بعد الجمعة فإما أن يصلي ركعتين أو أربع، إن صلى في المسجد صلى أربعا وإن صلى في البيت صلى ركعتين.
طيب جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. الأخ بوسيف يسأل يقول يصلي خلف إمام ويعرف طبيعة صلاته من حيث التطويل ونحو ذلك، ففي مرة ركع الإمام وظنا منه أنه سيدرك يكمل كلمتين من الآية ويركع، لكن تفاجأ بأن الإمام رفع قبل أن يركع هو، فما كان منه إلا أن ألغى هذه الركعة وتابع الإمام ثم قضى ركعة.
الحمد لله. أولا لا يجوز للإنسان أن يتأخر على عن الإمام، هذا التأخر الذي يفوت عليه الركن، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، فإذا كبر فكبروا، والفاء هنا تفيد التعقيب والترتيب، يعني بمعنى لا يتأخر عليه، لا يتأخر عليه. فكان الواجب عليك يا أخي الفاضل حتى لو كان يغلب على ظنك بأنه يطيل، فإنك تركع معه متابعة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، كان الواجب عليك أن تركع بارك الله فيك وتأتي بالركوع كاملا ثم تتابع الإمام، لأنه حصل خطأ منك، وإذا اجتمع فوات ركنين في الصلاة بطلت صلاتك أصلا. فكونك الآن تابعته وفوتت هذا الركن وهو الركوع ثم اجتهدت لأجل أن تقوم فتأتي به في آخر الصلاة، هذا اجتهاد خاطئ منك، هذا اجتهاد خاطئ منك. الواجب عليك الآن أن تقضي صلاتك هذه احتياطا وخروجا من الخلاف فيما يتعلق العذر بمثل هذه المسألة، فأرى بأنك تعيد هذه الصلاة، ومستقبلا لا تتأخر عن الإمام، فلو ركع الإمام وأنت في أثناء الفاتحة تقطعها وتدرك الإمام، فالإمام ينوب عنك في مثل هذه الأركان القولية.
جزاك الله خير فضلة الشيخ. يسأل إذا كانوا بسبب يعني امتلاء المسجد يصلون في الخارج وتفوت عليهم بعض تكبيرات الإمام خاصة في السجود ويجتهدون في متابعة أحد المأمومين.
الحمد لله. نعم، بالنسبة للصفوف الخلفية إذا كانوا لا يسمعون يعني صوت الإمام فإنهم يقتدون بالذين من أمامهم، فالصفوف يقتدي بعضها ببعض، فاقتداؤهم بهذه الصفوف إنما هو على غلبة الظن، لأن الصفوف يقتدي بعضها ببعض، هذا جائز والحمد لله.
حتى لو كانوا خارج المسجد شيخ،
ولو كانوا خارج
لا يرون الإمام،
ولو كانوا خارج المسجد، لكن عليهم أن ينصحوا الإمام أو المسؤول عن الإمام عن المسجد بأن يضع السماعات هذه الخارجية حتى لا يفوت عليهم شيء من الصلاة.
نعم، أو أن اللاقط ربما يكون فقط لأثناء القيام،
قد يكون
يعني بعض المساجد ما يوجد فيه لاقط للسجود.
صحيح، ولذلك يجتهدون يعني يوصلون نصيحة للإمام. نعم. والإمام بدوره إما أن يخاطب. صحيح. الجهة المسؤولة أو يخاطب الذي بنى المسجد.
حكم الصلاة خلف إمام يلحن لحنا جليا في الفاتحة يقول في الصلاة السرية، الاقتداء به في الصلاة السرية.
الحمد لله. إذا ثبت لدى المصلي بأن هذا الإمام يلحن لحنا جليا في الفاتحة فإن الصلاة لا تصح خلفه لا في الجهرية ولا في السرية.
نعم.
ولذلك يجب أن يبعد عن الإمام ولا يقدم، وإذا أصر على ذلك فليعلم بأن صلاته غير مقبولة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا تقبل صلاتهم، وفي لفظ لا ترفع فوق رؤوسهم، وذكر منهم رجل أما قوما وهم له كارهون، وكراهيتهم لدينه لا لدنيا، بمعنى أنه مبتدع أو مخل بالصلاة أو يلحل حنجلي بالفاتح.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ أحمد يسأل عن وضع الملصقات، ملصقات التذكير بالأذكار على السيارات ونحو ذلك.
الحمد لله، لا شك بأن نية هؤلاء طيبة وقصدهم حسن، وهم يريدون النفع وإيصال الخير إلى الآخرين، لكن الذي يظهر لي بعد التأمل بأن هذا مفسدته أرجح من مصلحتي، وذلك لأن يعني هذه الأذكار تشتمل إما على ألفاظ من القرآن الكريم أو من السنة النبوية، وهي عرضة للغبار والنجاسات وللاتساخ ولشيء من هذا القبيل، ولذلك تركها أفضل، تركها أفضل. ويعني التذكير إنما يكون في المساجد، التذكير إنما يكون عبر مثلا الإذاعات، عبر القنوات الإعلامية مثلا، يذكر الناس ويترك مثل هذا الأمر. هذا الذي يظهر لي من خلال نظر شخصي، بارك الله في الجميع.
كذلك يسأل عن وضع المصحف في السيارة من أجل الحفظ.
الحمد لله، لا بأس الإنسان يضع المصحف معه في السيارة، يقرأ فيه مثلا إذا كان في المواقف، مثلا وقف الانتظار يقرأ فيه متى ما إن كان واقفا والسيارة لا تتحرك، لا بأس. أما وضعه تعويذة فإن هذا لا يجوز. إذا وضعه بنية طرد العين أو إبعاد الشر والحوادث أو شيء من هذا القبيل، هذه من التمائم يعتبر، ولا يجوز تعليقه حتى ولو كانت من القرآن في أصح قول أهل العلم. أما إذا وضعه بغرض المراجعة مثلا، لا حرج في ذلك.
أيضا يسأل أخ أحمد عن حكم الاستشهاد بالآيات في غير مواضعها.
الحمد لله، يقول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قل جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقد ذكر أهل العلم قاعدة مهمة، وهي وجوب تعظيم ما عظمه الله، والقرآن كلام الله وهو عظيم، ولذلك يجب تعظيمه وعدم ابتذاله. ومن جملة الابتذال هذا الاقتباس الممقوت حينما توظف الآيات في غير سياقها، فيأتي بآية في حادثة معينة أو في شيء معين فيوظفه توظيفا سيئا، يعني مثل بعض أصحاب المطاعم وللأسف يضعون بعض الآيات يذكرون فيها قال: ادخلوها بسلام مثلا، أو يقول فيها فاكهة ورمان، أو يأتي بآيات تزعها من القرآن يوظفها على أن يعني على ما يخدم حرفته أو جهة عمله. ولذلك أو مثلا بعض الأشعار التي فيها ألفاظ محرمة فيقتبس من القرآن بعض الآيات وتوظف توظيفا من خلال قصيدة لكنها لا تحمل المعنى الطيب والنظيف، وإنما فيها هجاء أو فيها غزل أو شيء من هذا القبيل، لا شك أن هذا من عدم تعظيم ما عظمه الله.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ أحمد يسأل يقول: إذا سافر من دبي إلى العين وأذن عليه المغرب في منطقة الفقع، فهل يجمع ويقصر؟
الحمد لله، المنطقة المشار إليها هي وسط بين دبي وبين العين، ولذلك إذا وصلها له أن يقصر وأن يجمع، لأنه فارق عامر بنيان البلد.
هنا على 6688 فضل الشيخ وردت جملة من الأسئلة. الأخ يسأل يقول: الذي يعلمه أن يقول قام بالعمرة عن نفسه ويريد أن يعتمر عن والده، من أين يحرم وهو في مكة؟
الحمد لله، الأصل أن الإنسان لا يأتي بالعمرة مرتين في السفر الواحدة، لأن العمرة هي الزيارة، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام الأجلة لا سيما الأربعة الخلفاء على كثرة اعتمارهم أنهم كانوا يكررون العمرة في السفر الواحدة، إلا إذا كان مثلا إنسانا لا يستطيع أن يرجع إلى مكة وتهيأت له فرصة هي فرصة العمر لعلمه بعدم قدرته مستقبلا، أو وجود بعض الإجراءات التي تخصه لا يستطيع الذهاب، ممكن يذهب إلى التنعيم وهو أقرب الحل فيأتي بعمرة. ولكن إن حصل أنه يستطيع يأتي بعمرة أخرى بعدما يعتمر عن نفسه، أو يذهب مسافة قصر إلى المدينة فيعود، أو إلى الطائف مثلا فيأتي من خلف الميقات مثلا يأتي بعمرة ثانية. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. يقول إذا اقترض مبلغا من المال لبناء مسكن فحال الحول على هذا المبلغ، فهل تجب فيه الزكاة مع أنه معد للبناء؟
الحمد لله، بالنسبة للقرض الذي أو المال الذي يقترضه الإنسان فإن الزكاة على المقرض وليس على المقترض، إلا إذا استعمل المقترض هذا المال بتجارة بحيث أنه قلبه وحركه وأدخله في تجارة فإنه يزكيه. أما إذا كان هكذا مجرد قرض لبناء مسكن فالصواب أن الزكاة على المقرض وليس على المقترض.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا يسأل الأخ محمد عن هل يجوز منع الزوجة من زوجها يعني من قبل أهلها بسبب كلام الناس عنه؟
السؤال غير واضح، لكن إذا قصد بأنه هل للزوج أن يمنع زوجته؟
لا، أهل الزوجة يمنعونها من زوجها.
طبعا نتكلم على الناحية الأولين. أولا لا يحق لأهل الزوجة أن يمنعوها عن زوجها بحال من الأحوال، لا يجوز أبدا، إلا إذا اشتكت ضررا بحيث أن الزوج يؤذيها ويضر بها ويلحق بها مثلا أذى بدني مثلا، وهي تريد نجدتهم وتريد حمايتهم، فلهم الحق الكامل في ذلك، لأنه يوجد من الأزواج من يمارس عنف على الزوجة والزوجة لا تريد أن تصل إلى المحاكم وتريد أن يعني تحل الأمر بشكل سلمي فتلجأ إلى أهلها، لهم الحق الكامل في هذا. أما إذا كان لا مجرد فقط خلاف بينهم وبين الزوج فليس لهم الحق ويحرم عليهم ذلك، بل حتى نص الفقهاء على أنهم يعزرون فيما لو إذا أقدموا على مثل هذا الفعل بحيث أنهم أخذوا ابنتهم من بيت زوجها من دون إذنه أو استدعوها فمنعوها أن ترجع إلى زوجها، ليس لهم الحق في هذا، ولا يجوز لهم، وعليهم أن يتقوا الله وأن لا يخلطوا الأوراق حينما يحصل مشكلة بينهم وبين الزوج. الحالة الثانية منع الزوج زوجته من الذهاب إلى أهلها بسبب مشكلة، وأنا أجبت قبل قليل على الأخ السائل بأنه لا يجوز أيضا للزوج أن يخلط الأوراق وأن يفقد السيطرة على تصرفاته بحيث أنه يمنع زوجته من الذهاب إلى أهلها، فإن هذا من تقطيع الرحم. الله جل وعلا يقول فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصاره، والذي يسعى في تقطيع الرحم يناله مثل هذه العقوبة.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا أحد الأخوة يسأل أيضا على 6688 عن حكم استعمال بعض المشروبات الغازية لتنظيف دورات المياه ونحو ذلك.
الحمد لله، المشروبات الغازية يذهب كثير من أهل العلم إلى جواز استعمالها إن كانت فعلا تؤدي الغرض في فتح البواليع مثلا أو في إزالة الصدى أو في شيء من هذا القبيل، فما دام أنها تؤدي الدورة نفسه فلا حرج، ولذلك المنظفات هذه تشترى بنقود وكذلك المشروبات الغازية تشترى بنقود، فليس هناك فرق. وقضية أن هذا من كفران النعم هذا غير صحيح، ما له علاقة، ما دام أنها تؤدي الغرض في فتح البواليع مثلا تنظيف بعض الأماكن التي لا تزول إلا بمثل هذه الغازات يجوز.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام، وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا في هذا المساء، شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، شكرا جزيلا فضل الشيخ.
شكرا لكم،
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقابكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحية فريق عمل برنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال علي سعيد ومن الإخراج عبد الكريم خالد، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.